قلنا أن البحث كان في أن في الأمر الثاني أن هذه الرواية الصحيحة هل يستفاد منها قاعدة الاستصحاب أم قاعدة المقتضي والمانع؟ وقلنا أن هنالك تقريبين للإشكال في استفادة قاعدة الاستصحاب، وإبراز احتمال أن يكون المراد قاعدة المقتضي والمانع. تقريب حلي استفهاري تقدم بيانه بالأمس مع مناقشته. التقريب الثاني نقضي، وحاصله أنه لا يمكن أن يكون المراد المستفاد من هذه القاعدة في هذه الصحيحة الاستصحاب، بل يتعين أن يكون المراد قاعدة المقتضي والمانع، إذ لو كان المراد بها الاستصحاب، استصحاب الطهور، استصحاب الوضوء المتيقن سابقا والمشكوك لاحقا نتيجة الشك في النوم، لو كان النظر إلى الاستصحاب حينئذ يلزم هنا إشكال ونقض، حاصله أن هذا الاستصحاب محكوم لاستصحاب آخر في مورده. كان ينبغي للإمام أن يجري الاستصحاب الحاكم للاستصحاب المحكوم الذي لا يجري، وذلك أن الذي أجراه الإمام في هذه الصحيحة استصحاب الوضوء، قال إنك على يقين من وضوئك، أو كأنه على يقين من وضوئه، ولا ينقض أو ينقض اليقين بالشك، فأجرى استصحاب الوضوء واستصحاب الطهور، مع أن هنا الشك في الوضوء والطهور الذي هو حكم شرعي وضعي مسبب عن الشك في النوم وعدم النوم، فإن الطهور والوضوء حكم شرعي معلق على موضوع شرعي، على موضوع هو من توضأ ولم يصدر منه النوم مثلا، فحينما يشك المكلف في أنه قد نام أو لم ينم، هنا يوجد له بحسب الحقيقة شكان، شك في النوم الذي هو أمر تكويني خارجي، هل نام أو لم ينم، لأنه حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم، لا يدري هل حصل له نوم أو لم يحصل، وهذا شك في أمر خارجي. ثم يتولد من هذا الشك لأنه أخذ النوم مثلا غاية رافعة للطهور وعدم النوم موضوعا لبقاء الطهور، فيتولد من شكه في هذا الأمر الخارجي وهو النوم وعدمه الشك في الحكم الشرعي الوضعي وهو الطهارة، أن الطهارة هل هي الآن باقية أو ليست باقية، لو كان قد نام إذن فالطهارة قد انتقضت وارتفعت، الحكم الشرعي مرتفع عند محمد، ولو كان لم ينام إذن فالحكم الشرعي بالطهور باقي. فهنا بحسب الدقة وبحسب الحقيقة يوجد لنا شكان ومشكوكان، شك في الموضوع الخارجي وهو النوم وعدم النوم، وشك يتسبب ويتولد من هذا الشك في حكمه الشرعي الوضعي الاعتباري وهو الطهور وعدم الطهور، انتقاض الطهارة والوضوء وعدم انتقاضها. وقد عرفنا مثلا عرفنا وسوف يأتي في الأبحاث القادمة أنه كلما كان هناك شكان، شك في الحكم وشك في الموضوع، يكون الأصل الجاري في الشك الموضوعي الاستصحاب الموضوعي حاكما ومقدما على الاستصحاب الحكمي، لأن الاستصحاب الموضوعي رتبته رتبة السبب، الاستصحاب الموضوعي الحكمي رتبته رتبة المسبب، والسببية شرعية، يعني هنا هذا المسبب يترتب على السبب ترتبا شرعيا، لأن ترتب الحكم على موضوعه قد جعله الشارع نفسه، ليس من الملازمات العقلية. في سائر الموارد أيضا هكذا، كلما نشك افرضوا إذا شككنا في أن النهار لا يزال باقيا أو لا دخل الغروب أو المغرب، ونحن لا نستصحب بقاء وجوب الصوم بل نستصحب بقاء النهار، فإن النهار موضوع، بقاء النهار الذي هو أمر خارجي تكويني موضوع لوجوب الصوم، باستصحاب بقاء النهار نثبت وجوب الصوم. أو إذا شك في دخول الشهر وعدم دخول الشهر، لا نستصحب عدم وجوب الصوم في أول الشهر، نستصحب عدم دخول شهر رمضان لأن الشهر موضوع لوجوب الصوم. وهكذا هنا أيضا هكذا، النوم موضوع لوجوب الوضوء من جديد، موضوع لانتقاض الطهور، عدم النوم موضوع لبقاء الطهور. فحينما نشك في النوم وعدم النوم الذي يجري إنما هو الاستصحاب الموضوعي، وهو استصحاب عدم النوم، عدم الناقض الذي هو أمر تكويني خارجي موضوع لذاك الحكم الشرعي الوضعي. إذن فلو كان المقصود بيان قاعدة الاستصحاب لكان ينبغي للإمام أن يجري استصحاب عدم النوم لا استصحاب الوضوء. قل لأنك لم تستيقن أنك قد نمت أم لا، كنت على يقين من عدم النوم وشككت في النوم، لا ينقض اليقين بشيء. كان ينبغي هكذا يقول، لأنك كنت على يقين من عدم النوم وشككت في أنك قد نمت أم لا، لا ينقض اليقين بالشك أبدا، أي عدم النوم تستصحبه الذي هو موضوع لبقاء الطهور لا الوضوء، والطهور الذي هو حكم واستصحابه استصحاب مسببي محكوم لذات الاستصحاب السببي. هذا حاصل التقريب، بخلاف ما إذا حملنا الصحيحة على قاعدة المقتضي والمانع. لو حملنا القاعدة الرواية على قاعدة المقتضي والمانع، حينئذ بلحاق قاعدة المقتضي والمانع لا يوجد بعد شكان ومشكوكان، لا يوجد مقتضيان ومانعان، وإنما مقتضي واحد وهو الوضوء بمعنى أفعال الوضوء، ومانع واحد وهو النوم. نشك في الوجود المانع وهو النوم، ونتيقن بوجود المقتضي وهو الوضوء. وإن شئتم قلتم قاعدة المقتضي والمانع دائما الشك المشكوك والمتيقن فيه إنما هو السبب لا المسبب، لأن السبب هو المقتضي وعدم المانع، والمسبب هو المقتضى والحوق الذي هو الطهور. ويراد بالوضوء حينئذ فعل الوضوء الذي قلنا أن أفعال الوضوء بمثابة السبب والمقتضي، والنوم بمثابة المانع، والمقتضى الطهور. فلو حملنا الصحيح على قاعدة المقتضي والمانع حينئذ لم يرد هذا الإشكال. فلهذا الإشكال نحمل مثلا نصرف الرواية ونحملها على إرادة قاعدة المقتضي والمانع. هذا حاصل التقريب الثاني الذي هو أشبه بالنقض على استفادة قاعدة الاستصحاب من صحيحة زرارة الأولى. هذا التقريب قد يجاب عليه بأنه هناك أجوبة عديدة على هذا التقريب، أجيب بها على هذا التقريب جواب يمكن أن يجاب هو أنه قال الإمام هنا نحن نحمل الرواية، الإمام الرواية ظاهرة في قاعدة الاستصحاب كما قلنا في رد التقريب الأول، وندفع هذا الناقض ببيان أن الاستصحاب الموضوعي هنا لا يجري. الاستصحاب الموضوعي لو كان جاريا نعم كان مانعا عن جريان الاستصحاب الحكمي، لأن الاستصحاب الموضوعي سببي أصل سببي، والحكمي أصل مسببي، والأصل السببي حاكم. لكن في المورد الذي لا يجري فيه الاستصحاب السببي لا بأس يجري الاستصحاب المسببي. الأصل المسببي إنما لا يجري إذا كان الأصل السببي في مورده جاريا وتاما، أما إذا لم يكن الأصل السببي جاريا، الأصل الموضوعي لم يكن جاريا لأي نقطتين، حينئذ يرجع للأصل الحكمي وإلى الأصل المسببي بلا محذور. فيقال هنا الإمام انتقل إلى الأصل المسببي لا السببي، لأن الأصل السببي والموضوعي ليس جاريا. لماذا ليس جاريا؟ لنقطة سوف تأتي مفصلان في تنبيهات قاعدة الاستصحاب في بحث الشبهة المفهومية، أنه لو شك في أمر وفي موضوع حكم شرعي بنحو الشبهة المفهومية لا الشبهة المصداقية. هناك في باب موضوعات الأحكام نحوان من الشك، مثلا إذا قال أكرم لا تكرم الفاسق، هنا الفاسق أصبح موضوعا لحرمة الإكرام. تارة يشك في أن الفاسق أن زيدا هل صدر منه فسقون أو لم يصدر منه فسقون، هذه شبهة موضوعية، بمعنى أن مفهوم الفاسق معلوم لدينا ما هو، من صدرت منه معصية مثلا. والمشكوك ليس مفهوم الفسق، وإنما المشكوك أن هذا الإنسان هل بالفعل مثلا شرب خمرا أو لم يشرب الخمر، اغتاب أو لم يغتاب، فيشك في أنه اتصف بالفسق خارجا أو لم يتصف. هذه شبهة مصداقية موضوعية لمفهوم الفسق الذي هو موضوع الحكم الشرعي بحرمة الإكرام. وأخرى لا شك لنا في الشيء الخارجي، ما فعله المكلف معلوم، مثلا نعلم أن هذا المكلف قد اغتاب مثلا أو قام بفعل من الأفعال، قام بفعل من الأفعال مشخص معلوم، ويعلم أن هذا الفعل أيضا معصية مخالفة شرعية. لكن من المخالفات الطفيفة من اللمام، ونشك أن مفهوم الفاسق هل هو منطبق هنا أو ليس منطبقا، لا لأننا نشك في أنه هل صدرت منه هذه المعصية أو لا، صدر منه المعصية، لكن إذن فلماذا نشك في اتصافه بالفسق؟ نشك في اتصافه بالفسق من جهة الشك في مفهوم الفسق، أن الفسق هل هو مطلق المعصية، مطلق فعل المعصية وارتكاب المعصية، أو ارتكاب المعاصي الخاصة وهي المعاصي الكبيرة مثلا لا هذه الصغائر، من صدرت منه الصغيرة معصية صغيرة سوف نشك في صدق الفاسق عليه. لكن هذا الشك ليس من ناحية الشك في أمر خارجي، في تحقق المفهوم خارجا من جهة تحقق مصداقه، بل منشأ هذا الشك أننا لا نعلم سعة المفهوم وضيقه، أن هذا المفهوم ما صدر في الخارج مشخص أنه معصية صغيرة لا كبيرة، لكن لا يدرى أن كلمة الفاسق هل جعلت لمطلق من صدرت منه المعصية أو لخصوص من صدرت منه المعصية الكبيرة، فيشك لا محالة باتصافه بالفاسق وعدم اتصافه بالفاسق، يعني يشك في الموضوع للحكم بحرمة الإكرام، لكن هذا الشك شبهة مفهومية ليست شبهة مصداقية. هناك في بحث الشبهة المصداقية لا إشكال أن لو كانت هناك حالة سابقة يستصحب، يجري الاستصحاب الموضوعي. زيد نعلم أنه سابقا لم يكن قد صدر منه المعصية أصلا، الآن نشك في أنه صدرت منه المعصية ونستصحب عدم صدور المعصية. في الشبهة الثانية التي هي مفهومية، هل يجري الاستصحاب الموضوعي كالشبهة الموضوعية الأولى أو لا يجري الاستصحاب الموضوعي؟ سوف يأتي في تلك المسألة أنه لا يجري الاستصحاب الموضوعي في الشبهات المفهومية. يعني هنا زيد إذا كان قد صدر منه المعصية، لا أننا نشك في أصل الصدور، نعلم بأنه قد صدرت منه معصية صغيرة ونعلم أنها صغيرة وليست كبيرة، فلم يصدر منه الكبيرة، لكن نشك في كونه فاسقا وليس فاسقا، من جهة أننا لا ندري أن مفهوم الفاسق هل هو لمطلق من صدرت منه المعصية إذن فهو فاسق، أو لخصوص من صدرت منه الكبيرة إذن فهو ليس الفاسق جزما. نقول قبل أن تصدر منه هذه المعصية لم يكن فاسقا، الآن إذن ليس بفاسق. هذا الاستصحاب الموضوعي عدم كونه فاسقا هل يجري أو لا يجري؟ سوف يأتي أنه لا يجري. هذا الاستصحاب عدم صدق الفاسق سابقا عليه الآن أيضا لا يصدق، هذا الاستصحاب هنا لا يجري. بناء على هذا، هذه النكتة الصحيحة في محلها، يقال أن الإمام في هذا المورد إنما انتقل من الأصل الموضوعي السببي في مورد الرواية إلى الأصل الحكمي المسببي، لأنه من موارد الشبهة المفهومية، وفي الشبهات المفهومية لا يجري الاستصحاب الموضوعي، لأن هنا فرض السائل مثلا أنه جاءته الخفقة والخفقتان وهو لا يدري أن هذا نوم أو ليس نوما، فشك المكلف ليس فيما صدر منه، ما صدر منه الخفقة والخفقتان، لكن لا يدري أن الخفقة والخفقتان نوم أو ليس نوما، النوم يحتاج إلى مرتبة أعمق من هذا المقدار، فالشك في مفهوم النوم، فإذا كان شاكا في مفهوم النوم لا يجري استصحاب عدم النوم، إذ هذا حاله حال الشك في أن من صدرت منه الصغيرة هل هو فاسق أو ليس فاسقا، كما لا يجري هناك استصحاب عدم كونه فاسقا لأن الشبهة مفهومية، كذلك هنا لا يجري استصحاب عدم كونه نائما لأن الشك في مفهوم النوم وتحقق النوم بالخفقة والخفقتين. هذا جواب. إذن فينتقل إلى الاستصحاب الحكمي لأن الاستصحاب الموضوعي حينما لا يجري، ينتقل إلى الاستصحاب المسببي، لو كانت أركان الاستصحاب تامة في الحكم المسبب يجري الاستصحاب فيه، وأركان الاستصحاب تامة دائما في موارد الشبهات المفهومية، نحن سوف نذكر تمام الشبهات المفهومية الذي يجري فيها، إنما هو الاستصحاب الحكمي لا الاستصحاب الموضوعي. إذا تمت أركان الاستصحاب في الحكم يجري الاستصحاب في الحكم، يعني المسبب، أما السبب والموضوع لا يجري فيه الاستصحاب. فهذه الصحيحة تحمل إجراء الإمام للاستصحاب الحكمي فيها في موردها من أجل هذه النكتة، أن موردها يكون الشك في النوم وعدم النوم في هذا المورد شبهة مفهومية لا موضوعية، والشبهات المفهومية لا يجري الاستصحاب الموضوعي فيها بل يتعين الاستصحاب الحكمي، فيندفع الناقض ويندفع الإشكال. هذا جواب. هذا الجواب لا يمكن الموافقة عليه، والوجه في ذلك أنه في الرواية فيها سؤالان لا سؤال واحد. أولا سأل السائل أنه الرجل كان على وضوء أو توضأ فنام، فأخذته الخفقة والخفقتان، الإمام أجاب بأنه قد ينام العين ولا ينام القلب والأذن، لا بد أن ينام القلب والأذن لكي يكون هناك نوم. هذا السؤال الأول ظاهرا في السؤال في الشبهة المفهومية الحكمية المفهومية كما قيل، يعني ظاهر السؤال الأول أن الراوي لا يدري أن هذا المقدار من الخفقة والخفقتين هل يحقق النوم أو لا يحقق النوم، والإمام أجابه أن هذا المقدار لا يكفي. نوم العين التي قد تسمى بالخفقة، الخفقة أيضا أشار إلى خفقة العين، خفقة العين وحدها ليست نوما، لا بد أن يخفق الأذن، تخفق الأذن أيضا والقلب أيضا. النوم لا يتحقق إلا حينما يكون الأذن أيضا لا يسمع والقلب أيضا لا يلتفت، يعني يخرج الإنسان عن حالة اليقظة التي هي واقعها ومركزها الأصلي هو القلب والذهن، فلا بد أن تلك اليقظة تذهب فينام، ينام القلب وتنام الأذن ولا يسمع الأذن، فلا يكفي خفقة العين. فبين الحكم الشرعي، يعني بين موضوع النوم، مفهوم النوم أو ما أخذ في موضوع الحكم الشرعي في باب النوم، وأنه لا بد من هذه المرتبة من الخفقة، خفقة القلب والأذن، نوم القلب والأذن بحيث لا يسمع ولا يلتفت. هذا الجواب الأول، إلا أن قاعدة الاستصحاب لم يبينه الإمام جوابا على هذا السؤال، لأن السائل بعد أن أخذ هذا الجواب من الإمام فرغ سؤالا آخر، قال فإن قلت له فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم، هذا سؤال ثاني، فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم، هذا سؤال آخر، وظاهره أنه لا يكرر السؤال الأول، أن السؤال الأول قد أجاب عليه الإمام، لا يريد أن يكرر السؤال الأول من جديد، لا معنى لم يكرر السؤال الذي أجاب عليه. هذا السؤال الثاني ظاهر في أنه سؤال آخر غير ذلك السؤال، وحينئذ أي معنى لقوله وإن حرك فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم؟ معناه أنه بعد أن قال له الإمام بأنه النوم لا يتحقق إلا بنوم القلب والأذن، حينئذ افترض أنه قد يتحقق حالة يشك، لا يستطيع أن يشخص أنه حصلت هذه الحالة، حالة نوم القلب والأذن حصلت خارجا أو لم يحصل، كيف الإنسان يشخص ذلك؟ لو يريد أن يسأل أنه قد يكون حالة لا يمكن الإنسان يشخصه، يحرك في جنبه شيء وهو لا يعلم لا يلتفت إليه، هل حينئذ في مثل هذه الحالات التي الإنسان لا يستطيع أن يحرز أنه حصلت له حالة خفقة القلب ونوم القلب والأذن أو لم يحصل، أذنه أيضا لم يسمع، لم تسمع لأنه حرك في جنبه شيء ولم يعلم، لم تسمع لأنه حرك في جنبه شيء ولم يعلم به، فلا يدري أنه تلك الحالة التي تقولها أنت وهو نوم القلب تحقق أو لم يتحقق. هذا السؤال الثاني بحسب الحقيقة سؤال عن أن هذا التحديد الذي حددته قد يشك في تحققه لأنه أمر باطني وهو نوم القلب، خصوصا نوم القلب يشك في أنه حصل هذا أو لم يحصل. فظاهر السؤال الثاني أنه سؤال عن فرض الشك في تحقق ذاك تلك الكبرى التي بينها الإمام للنوم، ويجعل تحريك الشيء في الخارج وهو إلى جنبه وهو لا يعلم به لا يلتفت إليه مثلا أيضا منشأ للشك في أنه تحقق ذاك وهو نوم الأذن والقلب أو لن يتحقق. إذن فظاهر السؤال الثاني أنه سؤال آخر غير السؤال الأول، والسؤال الأول كان عن تحديد النوم، والسؤال الثاني يكون عن تحقق هذا الشيء الذي حدده، لأنه شيء دقيق غامض ليس شيئا سهل الإحراز خارجا وهو نوم القلب ونوم الأذن، ففرض هذا الفرض السائل. إذن فمورد السؤال الثاني إنما هو الشك في تحقق نوم القلب ونوم الأذن لا في مفهومه، مفهومه قد حدده الإمام، حدد النوم وما هو النوم بتحديد دقيق فني، وهو أن ينام القلب وينام الأذن، تنام الأذن. سؤال يقول لو شككت في هذه الحالة هل تحققت أو لم تحقق، انتقل من السؤال المفهومي الكلي الكبروي إلى السؤال المصداقي الجزئي الخارجي، يعني ما إذا كان الشك شكا في التحقق لهذا الشيء الذي جعله هو النوم، هو حقيقة النوم. الإمام هنا حين قال لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن أنه قد نام، هنا يستيقن أيضا أضافه الإمام إلى النوم، لم يحدد النوم، يستيقن تحقق النوم الذي حدد لك ما هو معناه. فمع عدم استيقان النوم لا يجب عليه الوضوء. إذن فالسؤال الثاني سؤال عن شبهة موضوعية لا عن شبهة مفهومية، عن تحقق النوم بنحو الشبهة الموضوعية لا بنحو الشبهة المفهومية، هذا هو ظاهر السؤال بل وظاهر الجواب. بل هناك قرينة أخرى على أن السؤال الثاني وجواب الإمام في السؤال الثاني شبهة، جواب عن الشبهة الموضوعية لا المفهومية، وهو أنه إذا كان السؤال عن الشبهة المفهومية دائما هذه قاعدة عامة في الشبهات المفهومية لأنها شبهات حكمية، الشبهات المفهومية كلها شبهات حكمية، شبهة في مقدار دائرة موضوع الحكم الشرعي كبرويان، شبهات كبروية كلية حكمية ولو من ناحية دائرة الحكم وموضوع الحكم، أن موضوع الحكم هل هو مطلق أو مقيد بقيد، دائما الشبهات المفهومية ترجع إلى الشك في دائرة سعة أو ضيق موضوع الحكم الشرعي الكلي، وهذا شبهة حكمية من وظيفة الإمام أن يبين فيها الحكم الشرعي لأنه هو العالم بحكمه وبحدود حكمه، أن الحكم قد جعله على المفهوم الواسع أو جعله على المفهوم الضيق، والمفاهيم والألفاظ طرق إلى جعل الأحكام على الأمور الواقعية على معاناتها الخارجية. فلو كان المفهوم، فلو كان المأخوذ في موضوع الحكم الدائرة الواسعة والسائل يسأل عن أخذ تلك الدائرة الواسعة أو الدائرة الأضيق، ينبغي للإمام أن يبين الحكم الشرعي، يعني يبين الحكم الشرعي الواقعي الذي يشك في موضوعه، لا أنه يعطي حكما ظاهريا، لا معنى لأن يقول أنت أجري على الأصل الظاهري. فإذا سأل السائل مثلا الإمام أنه فاعل الصغيرة، من فعل صغيرة هل يكون فاسقا فيحرم إكرامه، لا يمكن أن يقول له وكنت على يقين من عدم وجوب عدم حرمة إكرامه قبل صدور هذا الشيء من، فابن على اليقين، هذا لا معنى له، لأن هذا بيان الحكم الظاهري لمن يشك في الحكم الواقعي، ومن والحكم الواقعي في الشبهات المفهومية التي هي شبهات حكمية يعلم بها الإمام ومتصدي لبيان حدودها وموضوعها، فينبغي أن يبين. بخلاف الشبهة الموضوعية، الشبهة الموضوعية غير المفهومية ليست شبهة حكمية، منشأ الشك فيها اشتباه الأمر الخارجي، والإمام ليس وظيفته بيان الأمور الخارجية، بل لا يمكنه أن يبين الموضوعات الخارجية أنها متحققة أو لا في موارد الشبهات الموضوع إلا بعلم الغيب لا بالعلم العادي. بالعلم العادي من أين يعلم أن هذا المشكوك هل هو صدر منه واقعا فسقا أو لم يصدر منه واقعا فسقا؟ وعلم الغيب ليس بناء الأئمة والمشرع أن يمشي حسب علوم غيبه وينبه الناس بالمعلومات الغيبية. إذن فالشبهة إذا كانت مفهومية التي هي قسم من أقسام الشبهات الحكمية يكون من وظيفة الإمام أن يبين ذلك الحكم الواقعي ابتداء، لا يحول المكلف على الأصل العملي والقواعد الظاهرية، لأنه هذا سؤال عن نفس الحكم بحسب الحقيقة، من قبيل أن يسأله أنه هل تجب، هل يكون النوم أساسا ناقضا للوضوء، أو سأل عن أصل ناقضية النوم، هل النوم ناقضا للوضوء أو ليس ناقضا، هل يصح للإمام أن يقول له قبل النوم أنت على يقين من وضوءك لا تنقض اليقين بالشيء، يقول أنا أسألك أنه ناقضا أو ليس ناقض، لا معنى لأن يقول ارجع للأصول العملية، أنت تعلم أنك قد جعلت النوم ناقضا للطهور أو لم تجعله ناقضا، فيبين له حينئذ الناقضية وعدم الناقضية، لأنه يحوله على الأصول الظاهرية. إذن فهذا أيضا قرينة أخرى عامة في تمام الشبهات الحكمية المفهومية وغير المفهومية، الإمام يبين نفس الحكم الشرعي لا أنه يحوله على القواعد الظاهرية، فإن هذا خلاف ظاهر كون الإمام في مقام بيان الأحكام الواقعية. فإذا كان السؤال الثاني مورد الصحيحة، في السؤال الثاني الشبهة المفهومية، كان ينبغي للإمام أن يبين الحكم الشرعي بل لا يبين القاعدة الظاهرية. إذن فهم السؤال ظاهر في الشبهة الموضوعية، وهم مقام الإمام لا يناسب أن يكون الجواب على السؤال الثاني جوابا مربوطا بالشبهة المفهومية. إذن فهذا الجواب غير تام، والإمام قد قال هنا لا تنقض اليقين بالشك، لا تنقض يقينك بالوضوء، لأنه قال فإنه على يقين من وضوءه، جعل اليقين بالمسبب حجة في بقاء الحق بالطهور وبالوضوء. وهذا حينئذ يعود الإشكال أن في موارد الشبهات الموضوعية الاستصحاب الموضوعي جار ليس في الشبهة المفهومية. من يشك في أنه قد نام أو لم ينوم، يعني صدر منه نوم القلب أو لم يصدر، كان ينبغي للإمام يقول له أنك على يقين من عدم نومك فلا ولا تنقض اليقين، لا أنك على يقين من المسبب الحق وهو الوضوء والطهور. فهذا الجواب الأول لا يتم. جواب ثاني ذكره في الكفاية، قال في الكفاية بأن هذا الإشكال إنما يرد فيما إذا جعلنا النوم عدم النوم جعلناه موضوعا لبقاء الطهور والنوم ناقضا، أما إذا جعلنا النوم غاية للحكم المجعول، لا أنه ناقض ورافع ليس رافعا للحكم، فإن الرافع من قيود الموضوع، بل جعلنا النوم من غايات الحكم المجعول والمحمول، كل مكلف متوضئ أو توضأ مجعول في حقه الطهور إلى النوم، المجعول هو الطهارة إلى النوم، فإلى النوم قيد وحد بالطهارة المجعولة، لا أن النوم عدمه قيد في موضوع الطهارة، موضوع الطهارة ذات المكلف الذي قام بعمل الوضوء من الغسلات الثلاث والمسحات الثلاث، هذا المكلف قد جعل له طهورا، هذا الطهور حده وأمده، المجعول أمده وحده أنه إلى زمان النوم، فالنوم أصبح غاية للمجعول للحق والمحمول، ولم يصبح عدمه قيدا في الموضوع. فإذا كان هكذا الحكم المجعول عبارة عن طهور إلى النوم، طهور حد هذا الطهور المجعول وعمره، عمر هذا الطهور إلى النوم، كيف يحد الطهور قد يجعل الحكم يحد بحدود المجعول، الطهور الذي مثلا الطهور الحدثي والطهور الخبثي، هذه الخصوصيات ليست هي حدود وخصوصيات في المجعول لا في الموضوع، كذلك هنا يجعل هذا الطهور الحدثي المجعول طهورا حده إلى النوم، فيكون النوم غاية للطهارة المجعولة، ويكون حدا وأمدا للطهارة الوضعية المجعولة، لا أن عدم النوم قيد مأخوذ في موضوع من جعلت له الطهارة. فحينما ينام الإنسان يرتفع الطهور لأنه انتهى أمد المجعول له، لا أنه يرتفع الطهور لأن موضوع الحكم بالطهور قد ارتفع. حينئذ إذا كان الأمر هكذا، يقول صاحب الكفاية أن استصحاب عدم النوم حينئذ لا يجري، الاستصحاب الموضوعي هنا سوف لا يجري، استصحاب عدم النوم لا يمكننا أن نجريه، لأننا باستصحاب عدم النوم إذا أردنا أن نرتب الطهور من باب ترتب الحكم على موضوعه افترضنا أن عدم النوم ليس موضوعا ليترتب عليه الحكم، ليس أصلا سببيا شرعيا. وإذا أريد باستصحاب عدم النوم نفي غاية الحكم، المجعول غايته لم تتحقق، فإذا لم تتحقق المغير موجود، خب هذا لازم عقلي لا لازم شرعي، غاية شيء إذا لم تتحقق إذن فالمغير موجود، هذا الترتب من باب اللزوم العقلي، من باب أن كل شيء كان غاية في شيء حينما لم يتحقق تلك الغاية إذن المغير يكون موجودا، إلا أن هذا الترتب من باب التلازم العقلي لا من باب الترتيب الشرعي، ليس الشارع قال هكذا كل غاية لم تتحقق فالمغياب وجوده، هذا ليس حكم شرعي، هذا حكم عقلي ملازمة عقلية، واللوازم العقلية لا تثبت الاستصحاب. إذن فاستصحاب عدم النوم هنا لا يمكن أن يثبت لنا بقاء الطهور، ومن هنا انتقل الإمام إلى الاستصحاب الحكمي، إلى الاستصحاب الحكمي وهو استصحاب بقاء نفس الطهور الذي هو استصحاب المسبب. إذن فهنا استصحاب عدم النوم لا يجري لأنه ليس أصلا موضوعيا شرعيا، وإنما هو حد، النوم حد، عدمه حد من حدود الحكم المجعول، والتعبد بعدم الحد يترتب عليه بقاء المحدود عقلا لا شرعا، واللوازم العقلية لا تثبت في الاستصحاب إلا بنحو الأصل المطلوب. هذا جواب أجاب به أيضا صاحب الكفاية على دفع هذا الإشكال، أنت نقضي على صحيحة زرارة. هذا الجواب أيضا غير تام، وذلك لأنه أولا هناك صحيح ثبوتا شكلان يتصور جعل الحق، تارة يجعل الحق ويكون عدم النوم حدا وغاية للمجعول المحمول، وأخرى يجعل الحق بالطهور ويؤخذ عدم النوم قيدا في موضوع الطهور، يقول المكلف الذي توضأ ولم ينام هو طاهر، شكلان يتصور في مقام الإبراز والبيان، تارة يقال المكلف الذي لم توضأ ولم ينام طاهر على وضوء، أخرى يقال المكلف الذي توضأ طاهر إلى النوم، طهارته مستمرة إلى النوم، جعلنا له طهارة مستمرة إلى النوم، هنا جعلنا الاستمرار إلى النوم من شؤون المحمول والحكم المجعول للموضوع. فمن حيث البيان يمكن أن يبين هذا بصيغتين، إلا أن العرف لا يميز بين الصيغتين، يرى أن الثانية والأولى على حد واحد، كلاهما بحسب الحقيقة جعل فيه النوم رافعا، بمعنى جعل عدمه قيدا في الحكم المجعول وهو الطهارة، العرف لا يميز بينهما، الثاني يرجعه إلى الأول، حتى لو كان التعبير بالنحو الثاني العرف هكذا يقول، يقول هذا معناه أن الشارع يجعل الطهارة على من لم ينم، أما النائم لن يجعل له الطهارة، فيرجعه إلى قيد الموضوع بحسب فهمه العرفي، المسامحي لا يدقق هذا التدقيق، يجعل هذا الثاني والأول على شكل واحد وعلى وزان واحد، هذا أمر دعوى عرفية، ثم دعوى أخرى عقلية أو ثبوتية، وهو أننا حتى إذا أرجعنا النوم وعدم النوم غاية أو حدا، النوم غاية أو عدمه حد للمجعول، وهذا يرجع إلى عالم الصياغة وكيفية الجعل الاعتباري الصياغي الذي قلنا فيما سبق أنه ما هو المنجز دائما والذي يترتب عليه الأثر التنجيزي والتعبيري ليس عالم الصياغة، هذه نقطة عامة ذكرت فيما سبق، بل عالم روح الحكم، وروح الحكم يرجع إلى الإرادة والحب والبغض الحقيقي التي هي أمور موجودة وراء الاعتبار الشرعي بلحاظ روح الحكم الذي هو المنجز الحقيقي، يكون لا يكون فرق بين أن يجعل الشارع اعتباره بالنحو الأول أو يجعل اعتباره بالنحو الثاني. على كل حال روح الحكم يعني تلك الإرادة والكراهة والحب والبغض غير موجود في حال النوم مثلا، لأفرض الحالة السابقة افترضنا ترتب على الطهارة السابقة حرمة شيئين أو جواز شيئين أو وجوب شيئين، تلك الإرادة والكراهة تكون بحسب الحقيقة مرتفعة في مورد هذه الغاية، سواء كان الجعل وعالم التعبير والصياغة عالم جعل النوم غاية للمحمول أو عدمه قيدا في الموضوع بلحاظ ما هو واقع الحكم وبلحاظ ما هو واقع المنجز والمعذر، الذي الأصول العملية تنظر إلى المنجز والمعذر لأنها أصول كما قلنا أحكام ظاهرية تريد أن تثبت التنجيز والتعذير للأحكام الواقعية بلحاظ واقع ما هو المنجز، حتى لو كانت الصياغة بهذا النحو بأن جعل النوم غاية، مع ذلك حينئذ يقال ما هو المغي الحقيقي لا الصياغة، ما هو المغي الحقيقي حينما تتحقق الغاية يكون مرتفعا فلا تنجيز من ناحيته. حينئذ إذا شك في تحقق الغاية شك بحسب الحقيقة في أن ذات المنجز يكون موجودا أو ارتفع هنا، فالاستصحاب يجري فيه، استصحاب عدم الغاية يجري لإثبات أن ذاك يكون موجودا وثابتا. إذن فبلحاظ اللب الحوك وروح الحوك ومبادئ الحوك التي هي المنجزة والمعذرة دائما يكون عدم الغاية موضوعا، يعني يكون الاستصحاب في عدم النوم استصحابا موضوعيا لا استصحابا لا أصلا مثبتا بحسب الحقيقة، لأن في ذلك العالم لا محالة هذا الإنسان المشرع يجعل تكون إرادته في فرض لا يكون في هذا النوم. وإن شئتم قلتم أنه في عالم المبادئ، حيث أن عالم المبادئ من الإرادة والكراهة عالم الحب والبغض التي هي أمور واقعية ليست أمور جعلية وصياغية، فلا يعقل فيها شكلان، هناك لا يعقل إلا الموضوع والحق، إلا الشيء الذي فيه يكون إرادة والشيء الذي فيه لا يكون إرادة، لا يوجد حينئذ شكلان من تصويران من التقييد، تارة نجعله قيدا في الموضوع وأخرى نجعله حدا من حدود الحوق، بل دائما للحظة عالم الإرادة والكراهة يكون هذا من قيود الموضوع، فإذا كان من قيود الموضوع إذن فيكون استصحابه استصحابا موضوعيا وسببيا شرعيا يترتب عليه بقاء ذلك الحوق بمعنى روح الحوق وحقيقة الحوق. نعم في عالم الصياغة والاعتبار يمكن جعله وتصوير يتصور شكلين من الاعتبار، تارة يجعل هذا غاية في المحمول وأخرى يجعل عدمه قيدا في الموضوع، لكن عالم الروح الحكم ليس عالم الاعتبارات حتى يتصور فيه هذين الشكلين، بل ليس فيه إلا شكل واحد وهو ثبوت الإرادة في مورد تحقق هذا الموضوع هذه الإرادة، وعدمه في موضع عدم تحققه، ويكون لا محالة عدم النوم شرطا في المورد الذي يريد المولى أو يكره المولى، فيكون بلحاظ روح الحوك الأصل أصل عدم النوم أصلا موضوعيا منقحا لموضوع الإرادة المولوية التي هي المنجزة حقيقتان لا الاعتبار والصياغة. هذا أيضا جواب ثاني على كلام المحقق